الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قد سمعتم حفظكم الله تعالى كتاب الشمائل على المشايخ الفضلاء الشيخ العلامة عبد الوكيل بن العلامة عبد الحق الهاشمي، والشيخ ثناء الله بن عيسى قام المدني، والشيخ محمد بن إسرائيل بن محمد بن السلفي الندوي رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. إلى الإمام
هذا السفر المبارك الذي هو من أعظم ما ألف في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية والخلقية، إلا أن نزداد إيماناً وعملاً واقتداءً به صلوات ربي وسلامه عليه. ما الفائدة من دراسة الشمائل المحمدية؟ الفوائد جمة، منها ما هو عائد إلى اليقين بحكمة الله تبارك وتعالى وعظيم اختياره، فإنه سبحانه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولا يصطفي من الناس إلا الكمل من الرجال، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا رجالا نوحي إليه. وقد أجمع العلماء على أنه ليس الأنبياء والرسل إلا رجالا، وأما ما ذكره ابن حزم وروي عن غيره أنه يمكن أن يكون من النساء رسول، فهذا ضعيف لا يعتد به. فحينما ينظر الإنسان إلى شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته الخلقية والخلقية يزداد إيماناً بحكمة الله تبارك وتعالى وحسن اختياره، هذا من جهة. الجهة الأخرى أن معرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مفيدة للإنسان إذا رأى في المنام من يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لا يعرف وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظن كل جمال في الصورة صورته، ظن كل جمال في الصورة صورته، ولا وقد لا يكون في الواقع كذلك. فليس كل حسن الصورة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الحسن كله فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فمن عرف صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمن اللبس في منامه من تشبه من يتشبه به. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني. ومن رآني فسيراني، يعني يوم القيامة. لكن هذا إذا كان على الخلقة والصورة التي كان عليها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا لا يعني أن الشيطان لا يأتي في صورة أخرى ويخدع بعض المنتسبين إلى العلم أو المنتسبين إلى العبادة فيصور لهم نفسه أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر كذلك. فإذا هذه فائدة مهمة من معرفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من عرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتخلق به، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن جميل ما يتدارس به طالب العلم وطلاب العلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: الزاهد العابد العالم العامل المحدث الثقة الثبت المشهور، في جمعه لهذا السفر الكريم في بيان خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو أيضا مهم، أن الإنسان في مدارسته لمثل هذا السفر الكريم يتعلم علما عظيما من جهة العلم برسول الله، ومن جهة العلم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا بلغاء فصحاء، كيف كانوا عربا أقحاحا. فيزداد طالب العلم معرفة باللغة. ونبدأ أيها الإخوة ونسأل أنفسنا سؤالا: لماذا سمى الإمام الترمذي هذا السفر الكريم بالشمائل المحمدية؟ الشمائل ولم يقل الصفات المحمدية أو الخصال المحمدية، لأن الصفات والخصال مشتركة، أما الشمائل فهي جمع شملة، والمقصود بها الصفة الحميدة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل صفاته حميدة، ولذلك قال الشمائل المحمدية. فذكر أبو عيسى رحمه الله صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت اسم لم يذكر لغيره صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الشمائل المحمدية منها ما هي من قبل الجبلة، الله خلقه عليها. هذه الشمائل والصفات بعضها صفات جبلية، الله خلقها، الله خلقه عليها، وبعضها صفات خلقية تخلق بها صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس الست التي سنتدارس فيها ليست مجالس سماع فحسب، بل سماع ومدارسة. الخلق بفتح الخاء هو بمعنى الصورة، ولذلك جاء في وصف في بعض صفة خلق آدم قال: إن الله خلق آدم على صورته. خلق يعني صور. إذن خلق رسول الله أي صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلق بمعنى الخلقة، وهي الهيئة، الهيئة التي كان عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله حديث كثيرة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يحفظ طالب العلم الصفات؟ هذا سؤال هام. كيف يحفظ طالب العلم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يضع جدولا في صفات جسمه صلوات ربي وسلامه عليه، صفات وجهه، صفات عينه، صفات شعره، صفات هيئته. بهذه الطريقة يستطيع أن يحفظ، أو يحفظ الأحاديث الجامعة التي جاءت في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجمعها حديث علي رضي الله تعالى عنه وسيأتي. حديث أنس هذا وهو أول حديث أورده الترمذي رحمه الله تعالى من طريق إمامنا البغلاني أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهذه مناسبة طريفة أن يكون الحديث الأول في هذا الكتاب من بغلان وأن يكون محدثكم من بغلان، فهذا من توافق الرحمن تبارك وتعالى. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي أو المشهور بفروخ، وفروخ لقب له، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث اشتمل على أربعة أشياء: الجملتان الأولى والثانية في صفة جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. إذن هاتان الصفتان في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، هذا باللون، متعلق باللون، لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، هذا متعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد ذلك متعلق بعمره ومدة بقائه صلوات ربي وسلامه عليه. فالحديث يتحدث عن صفة جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدنه، عن صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلده، عن صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مدة عمره وبقائه صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله ليس بالطويل البائن، المقصود الطويل البائن الذي إذا مشى مع الناس يظهر من بعيد، يعني أنه فوق أقرانه وأترابه، ولا بالقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ومعنى ربعة من الرجال يعني ليس طويلا فاحشا ولا قصيرا ممقوتا. قال ولا بالأبيض الأمهق، الأمهق هو بمعنى شديد البياض حتى يكاد أن يكون شبيها بالبرص، هذا معنى الأمهق. ولا بالآدم، الآدم المقصود به ليس الأدمة العادية، الأدمة لون الأرض، العرب إذا قال فلان آدم يعني لونه لون الأرض، لذلك سمي نبي الله آدم آدم، لأن لونه وبدنه كان من جلد الأرض، فكان لونه شبيها بلون الأرض فسمي آدم، من أدمة الأرض وهي الجلدة. فهنا لما قال ولا بالآدم أي ليس شديد السواد، شديد السمرة، وليس المقصود أنه ليس أسمر. ولذلك لما يأتي بعض الرواة ويقول كان آدم، وبعض الرواة يقول ليس بالآدم، ما في تعارض بين الروايات، لأن قول بعضهم ولا بالآدم أي شديد الأدمة، ما هو أسمر شديد السمرة، وقول من قال إنه كان آدم يعني أنه كان ليس أبيضا أمهقا، هذا المراد. ثم قال ولا بالجعد القطط، الشعر الجعد هو الشعر الملتف الذي يلتف بعضه على بعض، وهذا يشبهه العلماء بشعر أهل السودان، بشعر أهل أفريقيا. ولا بالسبط، السبط بإسكان الباء أو بفتحها السبط، ولا بالسبط ولا بالسبط، المقصود به المسترسل، وهذا مثل شعر أهل الصين. إذن ليس شعر النبي صلى الله عليه وسلم جعدا ملفوفا شديدا بحيث لا يمكن امتشاطه، ولا شعره عليه الصلاة والسلام مسترسل كل شعرة مفردة على حدة بين وبين، وهذا ما يسميه العلماء بالشعر الموافق لشعر العرب، لأن شعور العرب ليست جعدة ولا هي مسترسلة بين بين. قال بعثه الله تعالى على رأس أربعين، وهذا باتفاق المفسرين والمؤرخين والمحدثين والفقهاء. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. أقام بمكة 10 سنين بطرح الكسر، وإلا فحديث ابن عباس في الصحيح فأقام بمكة 13 سنة، عشرة سنة، وهذا مشهور، وبالمدينة 10 سنين. فمن قال من الصحابة قام بمكة 10 وبالمدينة 10، المقصود طرح الكسر. وطرح الكسر عند العرب معروف، يقال لفلان كم عمرك؟ يقول 40، لا يقصد عين 40، وإنما يقصد أنه في 40، توفاه الله على رأس 60 سنة. ومعلوم متيقن أنه عليه الصلاة والسلام توفي على وعمره كم؟ 63. إذن طرح الكسر، طرح الكسر وذكر العقد، وهذا مشهور عند العرب. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. كم شعرة؟ وفي حديث آخر قال 13، في حديث آخر قال 15. هذا ما هو تناقض، وإنما هذا بحسب ما يظهر للعد. أنت قد تعد فلا ترى في من بياض شعر لحيته وشعر صدغيه إلا هذا العدد، وربما غيرك يرى غير هذا العدد، إما من جهة الخطأ في العد، وإما من جهة خفاء بعض الشعر، وإما من جهة الإدهان. فإن الإنسان ربما يخطئ في العد فيذكر هذا 15 وهذا 20، لكن هذا بعيد، لأن الثقات من الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات، إذا نقلوا لنا شيئاً فإن الوهم والخطأ عنهم مبعد، لا يجوز أن نصير إلى الوهم مباشرة إلا بدليل قوي. إذن ما بقي إلا الاحتمالان الآخران، وهما إما من جهة خفاء الشعر، لأن الشعر يتداخل بعضه مع بعض، فربما تدخل الشعر البيضاء في الشعر السوداء فلا ترى، وإما من جهة الدهان، ربما دهن النبي صلى الله عليه وسلم فصار الدهن على بعض الشعر فلم يراه هذا الصحابي ورآه الآخر في وقت آخر فعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى.
هذا الحديث أيضا يفسر لنا الحديث السابق، يفسر ربعة أي ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا تفسير ربعة. ما معنى ربعة؟ قيل ربعة الرجل مربوع أي ليس بالطويل ولا بالقصير، ولكن هنا لما ذكر معه الطول والقصر فالمقصود بالربعة عظيم ما بين المنكبين، عظيم ما بين المنكبين، يعني لم يكن رجلا نحيفا صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما كان ما بين منكبيه عريضا، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة، وهذا في العرض وليس بالطويل ولا بالقصير، هذا في الطول. قال: حسن الجسم، والمقصود بكلمة حسن الجسم المقصود به تناسب الأعضاء. بعض الناس ربما يخلقه الله تبارك وتعالى لحكمة على صورة غير متناسبة، فتجد رأسه كبيراً وبطنه صغيراً، أو تجد بطنه كبيراً ورأسه صغيراً، أو ربما تجد صدره صغيراً وبطنه كبيراً، أو ربما تجد أن يديه طويلتان، وأن رجليه قصيرتان. فهنا قال أنس: حسن الجسم، أي متناسب الأعضاء، متناسب الأعضاء. وقوله: وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، مر معنا أسمر اللون. هناك قال ليس بالآدم، هنا قال الأسمر. الآدم والأسمر شيء واحد ترى، لذلك يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء يبين الألوان. الألوان عند العرب 4 ألوان الوجه. كم ألوان الوجه عند العرب؟ 4. يقولون: فلان أبيض، يقصدون أنه حنطي اللون، أبيض يعني حنطي اللون. ويقولون: فلان أسمر وآدم. ما معنى أسمر وآدم؟ قال الذهبي: كلون أهل الهند، كلون أهل الهند. ولهذا أنتم تشوفون في كتب التاريخ يقولون آدم هبط في الهند. أسمر اللون هذا القسم الثاني. أسمر اللون يعني كلون أهل الهند، أسمر اللون، آدم اللون يعني كلون أهل الهند. وأما إذا قالوا فلان أسود فيقصدون به مثل سواد التكرور، كما قال الذهبي رحمه الله مثل سواد أهل إفريقيا الوسطى. وإذا قالوا فلان أشقر يقصدون به الحمرة التي عليها أهل الروم. كم لون صار الآن؟ لاحظ، أبيض يعني حنطي اللون، وأسمر وآدم مثل لون أهل الهند، وأسود وأحمر أو أشقر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مقطوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه قلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك قط لم تر عيني، وأحسن منك لم تلد الرجال، صلوات ربي وسلامه. هنا فائدة تذكرتها الآن لو أنا أقرأ لكم هذا البيت، وهو أن سائلا سأل: أيهما أحسن، أيوسف في جماله أو محمد صلى الله عليه وسلم في جماله؟ فسمعت بعض مشايخنا يقول إن الجمال على صورتين: جمال جمال مع كمال، وجمال بلا كمال، أو جمال مع كمال وبهاء، أو جمال مع كمال بلا بهاء، أو جمال مع بهاء بلا كمال. فكان جمال النبي صلى الله عليه وسلم جمالا بهاء كمالا، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كانت المرأة لا تستطيع النظر إليه، صلوات ربي وسلامه عليه. أما جمال يوسف فكان مقصودا في حسن الصورة، ولم يكن فيه من الهيبة والكمالات ما يمنع النساء من النظر إليه عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. في حديث أبي إسحاق أظنه السبيعي عمرو بن عبد الله الحمداني قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. قلنا: ما معنى ربعة؟ مربوع بمعنى الربعة، وهذه كلمات تضعها مع بعض: ربعة، مربوع، عظيم ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، تفسير مربوع. قال: عظيم الجمة. عندنا جمة، احفظوها، وعندنا اللمة أو اللمة أو اللمة، عندنا الجمة وعندنا اللمة وعندنا الوفرة، ثلاثة أوصاف للشعر: الجمة واللمة والوفرة. الجمة الشعر الطويل إذا جمع ما بين الأذنين بحيث يصل إلى أطراف العاتقين، هذه تسمى الجمة. إذا متى نسمي الشعر جمة؟ إذا وصل إلى، إذا أسدل من الخلف فوصل إلى المنكبين، هذا الشعر يسمى فلان له شعر جمة. أما اللمة فهي التي تكون تنزل لكن لا تصل إلى الكتفين ولا تكون إلى شحمة الأذنين، بين هذه اللمة. وأيضا الوفرة الشعر إذا ترك يصل إلى شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن. إذا وصل الشعر إلى شحمة الأذن لو أسدل هذه تسمى الوفرة. هنا قال مبينا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، يعني أن شعره عليه الصلاة والسلام عظيم من الأذن إلى الأذن من الخلف إذا ترك. ومعنى هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في رأسه صلع، لم يكن في رأسه عليه الصلاة والسلام صلع. الآن بعض الناس ربما الشعر مثل حالتي يكون خفيف من هنا إلى القرن، أو من الأمام إلى النافوخ. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره جمة إلى شحمة أذنه، قال عليه حلة حمراء. قد يقول قائل منكم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر الخالص كما جاء في الحديث، فالمقصود بالأحمر المنهي عنه ما كان أحمرا خالصا كلون الكرسي، كلون الكرسي الأحمر الخالص الذي أمامك. أما إذا كان أحمر مشوبا ببياض أو لون آخر كأشمغتكم فهذا ليس منهيا عنه. الآن شو تسمون الشماغ اللي عليكم؟ أحمر، والشماغ اللي عليه أبيض. طيب هذا شلون أحمر وفيه بياض؟ لا، للعبرة باللون الغالب. فلما قال أنس عليه حلة حمراء معناها خالصة، ولا أن الإحمرار غالبة؟ شفتوا شلون؟ هذا المقصود. وإلا الأحمر الخالص منهي عنه بالنسبة للرجال. الأحمر الخالص كلون السجاد الموجود في المسجد منهي عنه بالنسبة للرجال. قال عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللي يتجمل بالثياب، الثياب تتجمل به صلوات ربي وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت مندي لمة في حلة حمراء أحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
وقد تم تفسير اللمة واللمة، ما معنى اللمة؟ قلنا الشعر إذا جاوز شحمة الأذن ولم يصل إلى الكتف. طيب هل هذا تناقض؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في شعره على أربعة أحوال. الحال الأولى أنه عليه الصلاة والسلام كان يترك شعره حتى يصبح له جمة، بل وربما يعقد شعره صلوات ربي وسلامه عليه إلى أربعة قرون كما سيأتي معنا. إذن هذه حالة. الثانية أنه عليه الصلاة والسلام يترك شعره حتى يصبح الشعر له لمة. الثالثة أنه ربما يقص شعره فيصبح الشعر وفرة، والوفرة إذا وصل إلى شحمة الأذن. الرابعة أنه عليه الصلاة والسلام حلق شعره في حج أو عمرة أو تطبب. ذكر هذا ابن قدامة في المغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه حلق رأسه كله إلا في حج أو عمرة أو تطبب. مثل إيش تطبب؟ يعني في صداع مثلا فأزال الشعر وحط الحنة، أو أزال الشعر بالموسى ثم عمل حجامة. واضح؟ بعض الناس يسوي حجامة يشيل الشعر من هنا، هذا غلط. إذا أنت بتسوي حجامة لرأسك شيل الشعر كله. نعم، الباقي سبق شرح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثم الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسروبة إذا مشى تكفى تكفؤا كأنما ينحق من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه.
الحديث هذا والحديث اللي بعده وأنا كنت أقرأه كنت أقول في نفسي، بل ربما تلفظت مع نفسي وأقول إن علي رضي الله عنه بليغ وقد أتعبنا. بليغ، كيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ما نعرف نحن معاني الكلمة؟ وهذه معلومة أعطيها لكم، وإن كنتم لا تصدقوني فارجعوا إلى القواميس. اليوم العرب لا تتكلم من العربية إلا بنسبة 30% من اللغة العربية، يعني 70% شنو عندنا مهجور أو لا نعرفه في القواميس في بطون الكتب فقط. الآن هذه الأوصاف مثلا الجمة لما كذا، هذه أسماء صفات وهيئات، على فكرة هذه من خصائص اللغة العربية. لا توجد في كثير من لغات العالم أسماء للصفات والهيئات، ربعة من الرجال، ربعة، هذه اسم لهيئة، هذا غير موجود في كثير من اللغات، لمة، جمة، كراديس، مسربة، هذه أشياء لا تجد لها معاني في كثير من اللغات، لأن اللغات تحكي الهيئات كما هي. هذه من خصائص العربية أن للهيئات عندها أسماء. هنا قال علي رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، موافق لحديث من؟ أنس اللي مر معنا ولا لا؟ وحديث البراء بن عازب قال شثن الكفين صلوات ربي وسلامه عليه. إذا قيل فلان شثن الكفين، الكف ما الذي في الكف؟ الأصابع وراحة اليد، فإذا قال شثن الكفين يعني أنه عليه الصلاة والسلام عظيم الأصابع، عظيم الأصابع. بعض الناس ربما تكون أصابعه صغيرة، وربما تكون أصابعه لينة، وربما تكون أصابعه ضعيفة، فقال هنا علي رضي الله عنه شثن الكفين يعني عظيم الأصابع واسع ما بينها، عظيم الأصابع واسع ما بينها. قال شثن الكفين والقدمين، إذن هذا اكتب عليه وصف لأصابع اليدين والقدمين، الشثن وصف لأصابع اليدين والقدمين، ضخم الرأس. طبعا مر معنا في حديث السابق في حديث أنس من رواية حميد قال حسن الجسم، صح ولا لا؟ طيب هناك حسن الجسم، هنا قال ضخم الرأس، هل هذه الضخامة مفردة عن الصدر أو مناسبة؟ هذا لازم نفهم، ما يجوز أن نفرد بعض الصفات. ضخم الرأس مع ما مر معنا من حديث أنس حسن الجسم، فضخامة رأسه صلوات ربي وسلامه عليه لا يعني أن هذا شيء خاص، لا، مع تناسب مع الكتفين لأنه عظيم الكتفين، مع الصدر فهو عظيم الصدر صلوات ربي وسلامه عليه. والعامة ماذا تقول؟ تقول بعض العامة فلان رأسه كبير دماغه عظيم، هكذا تقول العامة. وعلى كل حال من الناحية الطبية لم يثبت هذا شيء، لكن لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أعقل منه لم توجد ولن يوجد صلوات ربي وسلامه عليه. قال ضخم الكراديس، الكراديس جمع كردوس، الكراديس جمع كردوس، هذه لغة عربية، والمقصود بالكردوس رؤوس العظام، مو العظام، رؤوس العظام. ما معنى رؤوس؟ أي كل عظم طويل له رأس، فهذا الرأس يسمى كردوسا. مثلا الآن لو أخذنا مثلا، فنحن ننتبه أن المناكب لها رؤوس، هنا رأس المنكب، فهنا عظيم الكراديس، أي أنه يظهر فيه كالمعضل، في الكراديس صفة لرؤوس، رؤوس العظام، رؤوس الكتفين، رؤوس المنكبين، رؤوس المرفق، الرسغ، عظيم، يعني ما هو دقيق، عظيم، يظهر عليه السمات، تظهر عليه صلوات ربي وسلامه سمات القوة إذا نظر الإنسان إلى رؤوس عظامه، سواء الحوض، الفخذين، أو الساق، أو الفخذ، أو نظر إلى الساعد، أو نظر إلى المنكبين. قال ضخم الكراديس طويل المسربة، المسربة بالسين المهملة، وأخطأ من قرأها بالشين، ما يصير تقول المشربة، المشربة غير المسربة أصلا، المشربة مكان الشرب أو المكان الذي يكون في البيت يبردون فيه الماء، مثل البلكونة في حياتنا اليوم. أما المسربة أو المسربة المقصود به كما قال بعض العلماء قال يعني أنه الشعر الصادر من الصدر، الشعر الصادر الخارج من الصدر إلى السرة طويل المسربة، إيش نسميه؟ اكتب بين قوسين صفة للشعر الموجود من الصدر إلى السرة، صفة للشعر الموجود من الصدر إلى السرة. وأنا أرجع في القواميس في معنى، في قواميس غريب الحديث في معنى هذا الحديث خطر ببالي فائدة، وهي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأوا صدر النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا سرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ربما كشف عن صدره وعن بطنه إما لحاجة الجهاد أو حاجة الغسل فرآه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أو يكون ذلك في الإحرام لأن المحرم يرى، المحرم يرى صدره ولا لا، يرى ما الذي في صدره من الشعر إلى سرته، فهنا قال طويل المسربة يعني أن الشعر الموجود على صدره بخيط كأنه موضوع مرسوم إلى أن يصل إلى السرة. ثم قال إذا مشى تكفأ. ما معنى تكفأ؟ أصل التكفؤ هذا القائم، يقول رجل قائم، رجل متكفئ يعني نزل رأسه. ومن السنة أن الإنسان إذا مشى أن لا يمشي هكذا، وإنما يمشي هكذا، أن يمشي متكفئا، يحني ظهره، يحني ظهره ورأسه ويمشي. وقد ذكر بعض العلماء أن الرجل إذا حنى ظهره حال المشية ورأسه يكون أسرع في إدراك حاجته. ووصف علي رضي الله عنه قال كأنما ينحط من صبب، ينحط من صبب يعني الصبب المكان العالي اللي ينزل من المكان العالي، يعني شام أبا راح ينزل رأسه عشان يمسك نفسه. يعني قال لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، ولا يرى، ولا يرى، هو لم يرى قبله ولا بعده، أقول لم يرى قبله ولن يرى بعده صلوات ربي وسلامه عليه مثله، في جمعه لصفات الجمال والكمال والبهاء البشري صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الحديث اللي بعده يعني أعظم غرائبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة القبطي والبصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن حسين وابو أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن عبد الله مولى بكرة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممضغ ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القبط ولا بالسهر، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمبهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرق أدعج العينين أهدب الأشفار كبير المشاش والكتب أجرده مسربة شث الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأليمهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بدينة هابه ومن خالقه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الداني قولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في مشابهه أي مدها مدا شديدا.
احنا في لغتنا نقول مطط، هم يقولون ممغط، احنا نقول مطط. فلان تشوفه كنا ممطط نفسه، هذا معنى الممغط. وضحت ولا لا؟ يعني في بعض الناس اللي بيطول نفسه، مسوي نفسه مطول مثل السير تشده، هذا معنى الممغط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطر فالشديد الجعولة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تتمي قليلا، وأما المطهم فالبالي كثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرق الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأدعج الكفين وهو الكاهن، والمسوبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتطلع أن يمشي بقوة، والصبب الحضور يقال حذرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته.
الأصمعي من أئمة اللغة ومن أئمة السنة، ولذلك المحدثون يروون عنه، فهو إمام في اللغة، إمام من أئمة السنة، له روايات. الأصمعي فسر بعض ما جاء في حديث علي رضي الله عنه. عرفنا معنى المطهم، يعني مثل ما قلنا احنا الممغط الممطط، وعرفنا معنى المكلتم. ممكن تحط بعباراتنا احنا في لغتنا انك تكتب المكلتم بعباراتنا احنا ممكن ان تكتب معنى المكلثم كما قال الأصمعي، المدور الوجه، يعني ليس المقصود به مدور الوجه يعني مثل الدائري تماما، وانما سياتي معنا في احاديث اخرى بيان معنى الكلثمه. الكلثمه هنا المقصود به يعني كلثمه بصوره دائريه، وليس معناه دائره تامه، لأنه يأتي في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام بسيط الوجه، وبسيط الوجه غير مدور الوجه. فعلى كل حال لم يكن وجهه عليه الصلاة والسلام مدوراً دائرة تامة، وإنما كان الوجه ينزل هكذا مثل القنديل الذي يكون من الأسفل ضخماً ومن الأسفل دقيقاً. فالكلثمة صفة للوجه، وهكذا فسره الأصمعي. ثم قال علي رضي الله عنه بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير. تدوير يكون من جهة من الجهة العلوية، يعني لا ينزل هكذا، لا، ولا يكون إلا مدورا هكذا، هذا المقصود به، وليس المقصود الدائرة التامة. ثم قال أبيض مشرب أدعج العينين، الأدعج شدة سواد العين، وفسره هنا الأدعج شديد سواد العين، فسره الأصمعي. قال أهدب الأشفار، الأهدب يعني الطويل، والأشفار جمع شفر، والمقصود بالأشفار في الحديث كما يعني يقول بعض اللغويين يعني أنه يريد أنهما إلى الغلظ والقصر. أهدب الأشفار، الأشفار رموش العين طبعا، الأشفار احنا نسميه رمش، والعرب تسميه أشفار العين، لأن فيه الحاجب ثم فيه الرموش اللي هي الأشفار. فهنا لما قال في صفة عين رسول الله قال أهدب الأشفار، والأهدب فسره الأصمعي بالطويل، والأشفار معناه الرموش في عرفنا. ثم قال جليل المشاش، مر معنا جليل المشاش في حديث أنس وغيره أنه قال عظيم الكراديس، وهنا قال المشاش، والمقصود بكلمة جليل المشاش يعني مثل الركبتين والمنكبين، لأن المشاش مثل الكراديس رؤوس العظام، وذلك يقول مشاش منكبين ومشاش قدمين، هكذا يقال. ثم قال جليل المشاش والكتد، الكتد كالكاهل، الكتد والكاهل بمعنى واحد، الكتد والكاهل بمعنى واحد. والمقصود بالكتد والكاهل المنطقة التي توصل الظهر بالعنق، المنطقة التي توصل الظهر بالعنق، هذه تسمى الكتد أو الكاهل. قال علي رضي الله تعالى عنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أجرد. ما معنى أجرد؟ قال بعض اللغويين هنا في كلام الأصمعي ما فسر الأجرد، لذلك نفسره الأجرد. ما معناه؟ الصلابة والغلظة في الأطراف، الصلابة والغلظة في الأطراف. ذو مسربة، المسربة مرة معنا ذكره. وقال شثن الكفين، مرة تفسيره إذا مشى تقلع، تقلع كأنه يشيل قدمه بثقل من القوة، وهذا الدليل على القوة الخلقية الموجودة في قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبع، وإذا التفت التفت معا. ما معنى هذه؟ هذه سنة مهجورة اليوم، الناس إذا التفتوا يلتفتون هكذا، وهذا غلط. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت يلتفت معا جميعا، يعني بصدره ورأسه صلوات ربي وسلامه، يلتفت يلتفت جميعا يعني بصدره ورأسه صلوات ربي وسلامه عليه. قال بين كتفيه خاتم النبوة، سيأتي ذكر باب خاص في خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. أجود الناس صدرا، أجود الناس صدرا جاء في بعض الأحاديث قال أعظمهم صدرا، يعني صدره عليه الصلاة والسلام صدر فيه صفة الجود، وصفة الجود في الصدر علامته ثلاثة أشياء: الضخامة، الضخامة طولا وعرضا، وأيضا أن الشعر الذي فيه شعر متناغم يقال فلان جيد الصدر، وأيضا الربط ما بين الصدر والعنق يكون في حسن الصورة، فهذا حاله عليه الصلاة والسلام في صدره. قال أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة يعني كلاما، ولينهم عريكة، العريكة بمعنى إيش؟ الخلطة والمخالطة. اكتب هنا ولينهم عريكة يعني مخالطة، إذا خالط الناس يكون لين هين، لين هين. وأكرمهم عشرة، ما ينسى العشرة أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر رضي الله عنه الرحمن العزيز إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله يعني ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المرفوع وأقصر من المشدد، عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحوادث سوابر في غير قام، بينهما عرق يذيقهم الغضب أقنى العرقين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلت الأسنان أشنب دقيق المسروبة كأن عنقه دين دنيا في صفاء الفطة معتدل الخلق باد متماسك سواء البطن والصدر عريق الصدر بعيد ما بين المنكبين بطن الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف القمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال طلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام.
هنا قال سألت الحسن بن علي يقول. طبعا الحسن بن علي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره إذاك 6 سنوات. إذا كان عمره 6 سنوات سيتذكر بعض صورته ولا يتذكر كل صورته، فاحتاج إلى من يصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل خاله هند ابن أبي هالة قال وكان وصافا. أتعلمون من أوصف الناس؟ أوصف الناس في الصحابة أبو بكر الصديق، أوصف الناس وأنسب الناس وكان نفساه الصديق رضي الله عنه، ثم علي رضي الله تعالى عنه كان رجلا وصافا. قال عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلية هنا المقصود به الخلقة، المقصود به الخلقة أو الهيئة أو الصفة، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، مقصود أتعلق به يعني أمسك به حتى إذا سألني أحد أستطيع أن أصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتعلق به يعني أتمسك به لعلي إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام نعرفه أنه هو أو ليس هو. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما يعني عظيما في نفسه خلقة صلوات ربي وسلامه، مفخما يعني معظما في قلوب من يراه، معظما في قلوب من يراه. ولذلك كانوا يقولون إن هيبة عبد المطلب كانت عظيمة في قلوب وفي أعين من يراه لجمال خلقته، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع الله له جمال الخلقة مع كمال الهيبة صلوات ربي وسلامه عليه. قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر صلوات ربي وسلامه عليه، هذا النور الذي على وجهه صلوات ربي وسلامه عليه نور عظيم، نور الإيمان ونور التقوى، فهو عليه الصلاة والسلام إمام المتقين، إمام المرسلين، إمام الأنبياء، إمام الأولياء، إمام الصالحين. قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب، الرجل المشذب هو الرجل الذي يعني مثل ما نقول حنا شاط عن الناس، شاط عن الناس العامية، يقول فلان شاط عن الناس يعني مختلف عنهم، المشذب أي الذي طال عن الناس إطالة فاحشة، فهو عليه الصلاة والسلام أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، وهذا مثل ما مر معنا في الحديث عظيم الرأس. قال رجل الشعر، مر معنا هذا، إن انفرقت عقيقته فرقة يعني وصل إلى الأسفل، وفي بعض الروايات قال إن انفرقت عقيقته فرقها يعني نشرها، فرق يعني نشر، وفرقها يعني نشر شعره بين الأذنين من الوراء، وسيأتي معنى صفة فرق تفريق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إيش يسمى؟ وفرة. قال إذا هو وفره، هاي تسمى الوفرة، أزهر اللون، الأزهر اللون هو الرجل الذي يكون آدم مائلا إلى البياض، واسع الجبين صلوات ربي وسلامه عليه، ووسع الجبين من ثلاث جهات، الجهة الأولى أن بين الحاجبين وبين الشعر مسافة، بين الحاجبين وبين الشعر من أعلى مسافة، فالجبين ظاهر، ما هو الشعر متصل، يعني الجبين بعض الناس جبينه إصبعين أو 3 أصابع، وأما إذا كان 4 أصابع أو 3 وزيادة فيقال فلان عظيم الجبين. والمقصود هنا طبعا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم واسع الجبين ليس معناه أن شعره من أعلى غير موجود، لا، شعره الطبيعي يعني من أعلى الرأس، فروة الرأس من في مسافة بين الحاجبين وبين فروة الرأس الأعلى، هذا الأمر الأول في معنى واسع الجبين. المعنى الثاني واسع الجبين أنه عليه الصلاة والسلام جبينه أيضا عريض، وهذا لا يخالف ما ذكرناه من دائرة الوجه، لا يخالف ما ذكرناه من دائرة الوجه. الأمر الثالث يقال فلان واسع الجبين يعني ليس معناه بارز. بعض الناس عظمة الجبين تكون عنده بارزة، وبعض الناس غائرة. هنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، يعني أنه مستوي، ليس ببارز ولا غائر صلوات ربي وسلامه عليه. قال أزج الحواجب. الأزج معناه المقوس، يقال فلان أزج الحواجب، يعني مقوس، مقوس بالطريقة هذه، يعني هكذا مقوس، يعني مو خط هكذا مستقيم ولا هكذا، لا، إنما مقوس بالطريقة هذه، مقوس هكذا مقوس. قال أزج الحواجب، وأيضا يقال فلان حواجبه ممزوجة، انتبهوا، ممزوجة بمعنى متداخلة الشعر بعضه ببعض كثيف، هذا من معاني الأزج. وأيضا من معاني الأزج يقال فلان ممزوج الحواجب، أي الحاجب الأيمن موصول بالحاجب الأيسر، وليس هذا المراد بدليل ما سيأتي، ليس هذا المراد. المراد أزج الحواجب يعني مقوس، شعره كثيف ملتف بعضه على بعض. قال سوابغ في غير قرن، ها تفسير أزج، سوابغ يعني شعر كثيف كأنه مكحل، كأنه مكحل من الكثافة، سوابغ. قال سوابغ في غير قرن، يعني ما في اقتران بين الحاجب الأيمن والحاجب الأيسر، في فراغ موجود طبعي. سوابغ في غير قرن يعني غير مقرون. ما معنى قرن؟ قرن بك، قرن التمرة بالتمرة يأخذهما معا. هنا قال في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. إذن فيه هنا عرق، عرق من يعني تحت الجلد موجود، إذا غضب صلوات ربي وسلامه عليه ظهر وامتلأ من الدم وأصبح لونه أحمر. لذلك هنا قال بينهما عرق يدره الغضب، عرق موجود هنا في الجبين تحت الجلد. هو الجلد الوجه كله فيه عروق، لكن بعض العروق تكون ظاهرة وبعضها تكون خفية. قال بينهما عرق يدره الغضب. أقنى العرنين، العرنين المقصود به يعني أرنبة الأنف، أرنبة الأنف يقال لها عرنين. وهنا قال أقنى العرنين يعني طويل الأنف صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في بعض الأحاديث، عفوا، هنا في نفس الحديث هذا قال له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. الذي ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأمل في صورته يظنه أشم، والرجل الأشم الذي يكون أرنبة أنفه إلى جهة الأعلى، هكذا إلى جهة الأعلى، أرنبة الأنف إلى جهة الأعلى. وهنا قال يظن، يحسبه أي يظن من لم يتأمله أشم. ما معنى أشم؟ أي أن الأرنبة إلى جهة الأعلى، وهو عليه الصلاة والسلام أقنى العرنين يعني طويل العرنين، ليس رأس الأنف نازلا ولا صاعدا، من لم يتأمله ظنه أشم، ظن أن أرنبة الأنف صاعد. وهذا الدليل على حسن الجمال والصورة في الأنف، فإن أجمل الأنوف ما يكون ليس له أرنبة نازلة ولا يكون أشم صاعدا، وإنما يكون بين بينين. وهذا دقيق، وصف دقيق في أنف رسول الله، لأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كث اللحية، كث اللحية صلوات ربي وسلامه. وفي بعض الروايات قال يملأ صدره، يملأ صدره، معنى كث اللحية يعني في الشعر، ومعنى يملأ صدره معناه أنه لم يكن بعض الناس عند لحية هنا، لكن هنا خفيف، فلما قال يملأ صدره معناه كل الشعر كث من الجانبين، جانبي الحنك، جانبي اللحية، ومن الحنك الأسفل كله كثيف. قال سهل الخدين، الخدان هما اللي بعض الناس يسميهم الوجنة، هذا الخد، الخد اليمنى، الخد اليسرى، خدان. يقال سهل الخدين أي ليس ظاهرا، ليس ظاهرا. بعض الناس إذا نظرت إلى خديه كأنه شيء مرتفع، كأنه شيء مرتفع، ممضوغ شيء. هنا قال سهل الخدين أي أنه مستوي، هكذا مستوي الخدين صلوات ربي وسلامه عليه، ليس بارزا ولا ناتئا،
ليس بارزا ولا ناتئا. بعض الناس العظمة عظمة الوجين من في وجهه إما أن يكون بارز فأدنى لحمة تظهر وجنتين، وبعض الناس تكون عظمة الخدين عنده وداخلة فأدنى قلة أكل كأنه لا وجنتين له. قال هنا سهل الخدين، عرفنا معنى سهل الخدين أي مستوي وليس بارزا ولا ناتئا. قال ضليع الفم، ضليع الفم يعني واسع، وهنا كلمة ضليع الفم واسع من حيث أنه لم يكن فمه عليه الصلاة والسلام صغيرا وإنما كان فمه عظيما صلوات ربي وسلامه عليه. قال مفلج الأسنان، مفلج الأسنان الفلج بين الأسنان يعني أن هناك فروقا بين سن وسن، في فتحات صغيرة بين سن وسن خلقة، لذلك قال مفلج الأسنان. قال أشنب، أشنب يعني أن أسنانه صلى الله عليه وسلم لم تكن كل سن ضخمة وإنما كان كل سن من أسنانه صلى الله عليه وسلم رقيقة، يعني حسن المنهى حسن الصورة في السن. السن إذا كان عريضا كان فيه نوع من يعني الدناءة في الشكل في الفم، فهو أسنانه عليه الصلاة والسلام مفلج مفرق الأسنان، وأشنب يعني صغيرة، ليس صغير السن ولا كبير السن، هذا معنى الأشنب. قال الدقيقة المسربة مر معنا كأن عنقه جيد دمية صلوات ربي وسلامه. الدمية العاج، تعرفون العاج نابل فيه، الدمية العاج نابل فيه. قال كأن عنقه جيد، العادة أن الناب يكون أملس وله شكل واحد، وهنا يصف عنق النبي صلى الله عليه وسلم كأن عنقه جيد دمية، يعني كأن عنق النبي صلى الله عليه وسلم ملساء بطريقة كأنه العاد. ثم وصف اللون قال في صفاء الفضة، يعني عنقه جيد دمية من حيث اللون، وقال في صفاء الفضة من حيث الملمس. قال معتدل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. دائما إذا كان العنق ملساء وبهذا اللون، لأن الأبيض الباهت أو السمرة الشديدة تشوه الرقبة، أما هنا قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، ثم قال معتدل الخلق مثل ما مر معنا حسن الخلق تام الخلق. قال بادن متماسك، بادن يعني اللي يشوفه يظن عليه الصلاة والسلام ممتلئ، لكن امتلاؤه ليس عن سمنة، وإنما بادن طبعا وخلقة، بادن متماسك يعني أن صدره وبطنه ورأسه سواء. كلمة سواء قرأت على الوجهين، سواء بالتنوين رفعا البطن والصدر، إذن يكون المعنى متماسك البطن والصدر، معناه الألف واللام بدل عن هاء الضمير، سواء بطنه وصدره. ما الذي نستفيد من كلمة سواء بطنه وصدره؟ أنه لم يكن له كرش، هنسميه كرش ولا لا؟ لم يكن له كرش صلوات ربي وسلامه عليه، لأن صدره وبطنه كان طبقة واحدة، كأنه شيء واحد، صدره وبطنه كأنه شيء واحد. لهذا قال بعض من رأى بطنه أن بطنه عليه الصلاة والسلام كأن فيه ثلاث عضلات، عضلة تحت السرة فوق العانة، وعضلة تحت السرة، وعضلة فوق السرة، وهي متساوية مع الصدر. قال كأن سواء البطن والصدر، هذا إذا قرأناه بالرفع والتنوين. طيب إذا قرأناه بالرفع دون التنوين يكون المعنى سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، سواء يعني متساوي. على القراءة الأولى بادن متماسك في بطنه وفي صدره، وعلى القراءة الثانية بادن متماسك سواء البطن والصدر متساوي. قال عريض الصدر مر معنا واسع الصدر، أجود الناس صدرا، بعيد ما بين المنكبين، المنكبين معروف طبعا، ضخم الكراديس قلنا رؤوس العظام، أنور المتجرد، بفتح الراء اسم مفعول، بفتح الراء اسم مفعول. فلان المتجرد يعني شنو؟ شالوا ملابسه، المتجرد اللي شالوا ملابسه. وقرئ المتجرد هو اللي شال ملابسه، لكن هنا قال أنور المتجرد أي أنه أزهر اللون إذا جرد من ثيابه صلوات ربي وسلامه. فالمتجرد هنا صفة، لماذا قلنا إذا تجرد من ثيابه بان أنورا صلوات ربي وسلامه عليه، يتلألأ من الصفاء في جسمه وجلده وشعره صلوات ربي وسلامه عليه. موصول ما بين اللبة والسرة، اللبة هي فتحة الصدر، في الصدر العظم الصدري هكذا، هنا في مثل مثلث بالطريقة هذه، هذه تسمى اللبة. امسك يدك على عنقك وانزل لين يجي العظمة، إذا حشت العظمة خلاص ما فوق العظمة، هذه تسمى اللبة. والعظمة نفسها هنا لبة الصدر ولبة العنق، هذه اللبة اللي تكون هكذا بالشكل المثلث. قال هنا في موصول ما بين اللبة والسرة بشعر، إذا شعر صدره يبدأ من اللبة إلى السرة. كيف صفة هذا الشعر؟ قال يجري كالخط عار الثديين والبطن مما سوى ذلك. إذا ثدييه عليه الصلاة والسلام ليس فيه شعر، والبطن ليس فيه شعر. فإذا جاء في بعض الروايات أشعر، لا أشعر مو مطلق، أشعر الذراعين، قال أشعر الذراعين، في ذراعه شعر صلوات ربي وسلامه عليه، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، أعالي الصدر هنا، أعالي الصدر وليس على الثديين. قال طويل الزندين، هنا قال طويل الزندين، وقد مر معنا أنه كان عظيم الكراديس، هنا قال عظيم الزندين، الزندان المقصود بهما الذراعان. قال رحب الراحة، هذه راحة الفم، راحة اليد عفوا، رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف، أو قال شائل الأطراف، سائل الأطراف يعني طويل الطرف صلوات ربي وسلامه عليه، أو سائل كأنه ممدود، أو شائل الأطراف كأنه يعني يحمل شيئا لذلك يظهر أنه نازل. قال خمصان الأخمصي، خمصان الأخمصي، القدم إذا كان هكذا يقال فلان ليس في رجله خمص، وفلان أخمص القدمين إذا كان من وسط القدم من الأسفل مرفوع، بحيث لو هنا نقلت عبارة من كلام ابن قتيبة يقول رحمه الله في قول خمصان الأخمصين، قال الأخمص من القدم الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء، هكذا قدمه يعني في الوسط مرتفع لا يمس الأرض عند الوطء، وأنه ليس بأرج، وأنه ليس بأرج، والأرج الذي يستوي باطن قدمه حتى يمس جميعه الأرض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أرج، وإنما كان أخمص القدمين مرتفع، لم يكن هكذا وإنما كان هكذا، فقدمه إذا داس على الأرض من جهة الكعب ومن جهة أطراف الأصابع له أثر، ومن الوسط لا أثر له صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا لذلك قال أخمص أو خمصان الأخمصين مسيح القدمين. ترى مسيح القدمين يمكن أن يكون المراد به الأرج الذي مر معنا الذي يدوس على الأرض، لكن لما جمع مع قوله خمصان الأخمصين علمنا أن المقصود بمسيح القدمين أنه عليه الصلاة والسلام قدمه من أعلى، اكتب مسيح القدمين أي ممسوح ظاهر القدم ملسى، مسيح القدمين ممسوح ظاهر القدم ملسى صلوات ربي وسلامه عليه، ممسوح ظاهر القدم ملسى. فقدمه عليه الصلاة والسلام من أعلى، ليس فيه تجاعيد ولا فيه عظم ناتئ وعظم غائر، وإنما قدمه من أعلى متساوي. ثم فسر هذا التساوي بقوله هنا قال مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، يعني تحط الماء على القدم على طول ينزل. ليش؟ لأن ما في تجاعيد، ما في نتوءات، القدم كله متساوي من الأعلى، كأنما مسح مسحة واحدة. ولو كان في تجاعيد أو لو كان في عظم ظاهر وعظم ناتي وعظم بارز كان الماء ما ينزل مرة واحدة. ولذلك هنا قال ينبو عنهما الماء، ثم قال إذا زال زال قلعا، يشيل قدمه بقوة، يخطو تكفيا أو تكفؤا، جاء في بعض الروايات تكفؤا وفي بعض الروايات تكفيا، والمعنى واحد. قال ويمشي هونا، ما في تعارض بين التكفؤ ويمشي هونا، ما في تعارض. يمشي تكفؤا يعني ينزل رأسه ويحمي ظهره شيئا، ويمشي هونا أي لا يمشي مشية المتكبرين يحرك ذراعيه بقوة كما يفعل المتكبرين والمتجبرين. قال ذريع المشية، ما معنى ذريع المشية؟ يعني أن بين الخطوة والخطوة مكان ذراع واسع، ما هو يحط شيء القدم ويحط قدم كذي متقارب، ولا بالذي يطول خطواته قصدا، وإنما ذريع المشية، يعني ما المسافة بين القدم والأخرى مسافة ذراع، مسافة ذراع. قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب مرة، وإذا التفت التفت جميعا مر خافض الطرف، صلوات ربي وسلامه عليه. ما كان ينظر هكذا دائما بأعلى عينيه في الناس ولا في السماء ولا في الأشياء، وإنما خافض الطرف في أكثر الأحوال، نظره إلى الأرض أطول، إلى آخر الحديث وقد مر معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم باقي الأذان؟ عشان الشباب يتوضون إذا ما باقي شيء. ها؟ طيب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين من موسى العقل. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقل؟ قال قليل لحم العقل.
شكل العين فسره هنا، وقد مر معنا ضليع الفم يعني عظيم، هنا مر شكل العين طويل شق العين يعني من الجهة الخارجية، طويل شق العين من الجهة الخارجية، طويل شق العين. لم يكن عيناه عليه الصلاة والسلام صغيرتان ولم تكن بارزتان، لكن شق العين شكل له، شكل مثل يعني أن في نهاية الطرف الخارجي يظهر أنه ممدود شيئا قليلا، هذا معنى شكل العين. وبهذا فسره سماك وهو أحد رواة الحديث سماك بن حرب. نعم. قال منهوس العقب قليل لحم العقب، الإلية اللي احنا نسميه الإلية، قليل لحم الإلية، إليتين. لو في كلمة ما هي زينة في الكويت ما بقولها، يعني احنا في المسجد، بس إن شاء الله تفهمون معنى الإلية. خلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن السري قال حدثنا عفر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القيام وعليه هلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر.
صلوات ربي وسلامه عليه. الله أكبر. شيء عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة فوق ما نتصوره نحن يا إخوة. والله مهما كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يبلغ حبك عشر من عشار حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت رسول الله في ليلة إضحية، يجوز بالتنوين في ليلة إضحية، ويجوز في ليلة إضحية مضاف مضاف إليه، والإضحيان المقصود به أي ليلة فيها القمر مضيء، وقرئ في ليلة إصحية أي في ليلة صحوة والقمر باد ظاهر، لكن الأول هو المشهور
والثاني قيل، وفرق بين الرواية وبين ما يقال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الواسي عن زهير عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
لأن السيف له بريق، فبريق السيف ربما يكون جلياً ربما لا يكون جلياً، أما إضاءة القمر فهو جلي. فلم يرضى البراء أن يشبه رسول الله بما له بريق وربما يخبط بريقه، فلذلك شبهه بالقمر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله.
وهذا كما جاء في الحديث: إن أول زمرة يحشرون يوم القيامة وجوههم كالقمر. وجوههم كالقمر يعني إضاءة ونورا، هنا قال: بل مثل القمر يعني إضاءة ونورا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو داود المصاحفي وسليمان بن مسلم قال حدثنا النضر بن شمير عن صالح بن أبي الأخطر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
الوصف هذا احنا اليوم نسميه اليوم باللون يعني لون الجلد، ليس أبيض ممهق كما مر معنا، ولا هو شديد الأدمة، يعني أشبه ما يكون بلون. هنا قال كأن، في حديث أبي هريرة قال: أبيض كأنما صيغ من فضة. المقصود هنا أبيض كأنما صيغ من فضة من حيث الملمس ومن حيث الوضاء، وليس المقصود به أبيض اللون بهذه الطريقة، لا، فإن هذا اللون الفضة ليس لونا يعني محمودا. سمون أنتم اللون هذا اللي سميت شوف لا هذا اللي يروحون عند البحر شمسون نفسهم يسمون برونزي هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها بحية.
هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء على صورتهم الحقيقية، ولهذا قال: رأيت موسى ضرب من الرجال، ومعنى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة. شنوة قبيلة من القبائل اليمنية في الجنوب، وهم ليسوا لا يحملون اللحم، يعني كأنك إذا رأيته تظن أنه جلد على عظم، فيه لحم قليل بين الجلد وبين العظم. فهنا قال: ضرب من الرجال يعني خفيف اللحم. ما معنى ضرب من الرجال؟ خفيف اللحم. وقال في عيسى: أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام بإبراهيم، ثم قال: رأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. وهذا المقصود به أن دحية الكلب كان جبريل إذا تمثل به على الصورة الإنسية يكون وجهه كوجه من دحية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجويني قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صدق لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
صلوات ربي وسلم. نعم.
المقصود
بالمقصد يعني تقال رجل مقصد، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصد القصد تبلغه. ما معنى قصد القصد تبلغه؟ عليكم بالأمر الوسط، عليكم بالأمر الوسط، وهنا قال مقصداً أي متوسطاً من الرجال، فليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الكساني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أبي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الثنيتين إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثنايا.
الفلج مر معنا أن أسنانه عليه الصلاة والسلام كلها كان بينها يعني نوع من الفراغ، كما في حديث الحسن بن علي، في الحسن بن علي عن خاله، لكن هنا قال أفلج الثنيتين على وجه الخصوص، قال أفلج الثنيتين على وجه الخصوص. فمعنى أفلج الثنيتين، الثنايا هي سنان من أعلى، يعني بينهما مسافة فراغ، هكذا رأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، ندع